يسر وأعين بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فرج كرب أمتنا، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، ويسر على المعسرين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا يا أبا عباس، أبو العباس. نعم، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في لحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. ومع اللقاء 76، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع أدلة الأحكام المتفق عليها، وبينا أن أدلة الأحكام المتفق عليها 4: الأول القرآن، الثاني السنة، الثالث الإجماع، الرابع القياس. وبعد أن أجملنا بدأنا في التفصيل والشرح والبيان، ففرغنا من الدليل الأول القرآن الكريم، ومن الدليل الثاني السنة النبوية، ومن الدليل الثالث الإجماع، وما زلنا مع الدليل الرابع وهو القياس يرحمك الله. في الدروس الماضية تكلمنا عن معنى القياس، وعن أنواع القياس، والضوابط التي ينبغي أن ينضبط بها صاحب العلم عند القياس. ثم بدأنا الكلام عن مبحث العلة. الدرس الماضي تكلمنا عن مفهوم العلة في اللغة وفي الاصطلاح، وبينا أن العلة في اللغة بمعنى المرض، والمرض ينقل الإنسان من الصحة والقوة إلى الضعف وملازمة الفراش، أو يقلل من حركته أو من مجهوده وقوته التي كانت حال صحته، لذلك هي علة. فالمرض علة إنه ناقل، ولذلك من المعنى اللغوي جاء المعنى الشرعي للعلة، فهي الوصف أو المعنى الجالب للحكم في تغيير وانتقال من حال إلى حال. نبينا إن القياس له أركان، عندي الأصل، وعندي حكم الأصل، وعندي العلة اللي أدت لهذا الحكم، ثم الفرع المستحدث اللي اشترك مع الأصل في نفس العلة فأخذ نفس الحكم. هذا ملخص ما ذكرناه فيما مضى. وصلنا لأوصاف العلة، أوصاف العلة. يقول المصنف حفظه الله: والأوصاف 3 أقسام. الأول وصف يعلم مناسبته لبناء الحكم الشرعي عليه، كمناسبة الإسكار لتحريم الخمر، فهذا يسمى بالوصف المناسب، وهو صحيح يجوز القياس عليه، يجوز القياس عليه. النبي قال: كل مسكر خمر. وكل خمر حرام. يبقى العلة في التحريم إيش؟ الإسكار. هذا الوصف المنضبط للعلة. إذن أي مشروب يستحدث إلى قيام الساعة يكون له أثر في الإسكار، يبقى إيش؟ حكمه حرام. حكمه إيش؟ حرام. ما يقولش بقى ده العرب كان عندهم مثلا من التمر والعنب، لكن دلوقتي ممكن نعمل مشروبات من غير التمر والعنب، تمام كده؟ ونسميها بقى ما نسميها، هيسموها بقى بالبوديكا والويسكي والشمبانيا، تمام؟ نقول سموا ما شئتم. احنا عندنا علة في التحريم وهي الإسكار. فأي مشروب مستحدث يثمر تغييب العقل، على طول نقول نلحقه بالأصل اللي هو الإسكار، يعني الخمر يبقى حكمه إيه؟ حرام. مفهومة دي؟ سهلة، أمر سهل، لأن أنا عندي علة منضبطة هنا وهي الإسكار. ولذلك احتال المحتالون من المدلسين والكذبة أعداء الإسلام، وحاولوا من خلال هذه العلة والمناط، يقول لك يجوز شرب كاس وكاسين. ليه يا جماعة؟ قال لك أصل العلة الإسكار، وأنا ممكن في ناس يشرب زجاجة ما يسكرش، تمام كده؟ خلاص كده، يقول لك ممكن يشرب كاس واتنين ما يسكرش، يبقى دول حلال. إنما الكاس التالت هو اللي جاب الإسكار، يبقى الكاس التالت إيه؟ حرام. نقول له يا غبي، ما هو الكاس التالت مش هيحقق الإسكار إلا بعد الكاسين الأول والتاني. عشان كده النبي أغلق عليهم الباب، فوضع قواعد كده، ما أسكر كثيره فقليله إيش؟ حرام. يعني في حاجة اسمها البناء التراكمي، بيقول لك أنا سكرت في الكاس التالت يبقى التالت هو اللي حرام، إنما الأول والتاني إيه؟ لا. طب ما أنا ما فيش الأول والتاني مش هتسكر ولا إيه؟ يعني أنت سكرت لأن في أول وفي تاني، عشان كده أغلقنا الباب، ما أسكر كثيره اللي هو الكاس التالت فقليله إيه؟ اللي هو الكاس الأول. بل زي ما بينا أن الإسلام لعن من جلس على مائدته حتى وإن لم يشرب، يعني مجرد الجلوس على المائدة في لعن، يعني كبيرة من الكبائر. لذلك جاء الإسلام في باب التحريم بأعلى مراتب التحريم، كلمة الاجتناب فاجتنبوه. طبعا ده بيكلم أصحاب لغة وأصحاب عقول، نرجع بالشحرير، الشحرير يقول لك إيه؟ ما قالش حرام، يقول لنا حرام، لكن هو ما قالش إيه؟ حرام، ده قال فاجتنبوه، بس كده لازم يقول لنا إيه؟ حرام. يا سلام، احنا نشرب الشاي الاسود بقى. وده الكلام اللي يضحك العقلاء. فنقول لك يا غبي فاجتنبوه، اي لا تقربوه، يعني القرب منه حرام، ما بالك بالشرب منه اذا كان القرب منه ايه؟ حرام. افهم يا غبي، ده كلمة فاجتنبوه دي أعلى مراتب التحريم، لذلك جاءت مع الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني الصنم. قال لك اجتنب، يعني معنى كده إنه ما قالش حرام الصنم نروح نعبده يا أولاد الإيه؟ ده بيقول لك فاجتنبوا الرجس من الأوثان. افهم يا غبي، وفي قول الزور ده أعظم الكبائر، قال واجتنبوا قول الزور. يبقى كلمة فاجتنب دي يا إخوة أعلى مراتب التحريم، وده اللي احنا قلناه من قبل لما ذكرت لكم محاسن التشريع الإسلامي، الدعوة للفضيلة والتحذير من الرذيلة. قلت سبحان الله، الإسلام جاء بمنهج عجيب في الدعوة للفضيلة والتحذير من الرذيلة. فباب التحذير من الرذيلة، المعصية، المخالفة، أغلق عليك الباب بداية، بيحميك من إغراء المعصية من المقدمات قبل ما توصل لها، فأغلق عليك أي سبيل يوصل للمعصية. شوف الرحمة بقى، مثلا لما تقرأ القرآن في سورة البقرة في قصة آدم وحواء عليهما السلام ودخولهما للجنة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. تفهم انت ايه من قوله ولا تقربا؟ ان الاكل حرام ولا حلال؟ ما قالش حرام اهو، صح؟ ما قالش حرام عليكم اكل الشجر، صح كده؟ قال ايش؟ ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، على قول شحرور والشلة بتاعته. يبقى إذن ليه آدم أصلا يعاقب على الأكل منه؟ ما قالش حرام ولا إيه يا جماعة؟ ما قالش حرام، قال ولا تقربا. يبقى إذن الأكل مش حرام، فليه يعاقب ويهبط إلى الأرض و و و فهمني يا أبو كريم؟ فالقرآن بيخاطب العقلاء، مش بيخاطب الأغبياء، من الآخر يعني خلاص كده بيخاطب العقلاء. فقال لآدم وحواء ولا تقربا هذه الشجرة، ما قالش ولا تأكلا، لأن النهي تحريم، فقال لك القرب حرام لكن ما قالش الأكل إيه؟ ما كان يقول ولا تأكلا ولا إيه؟ قال لك افهم بقى، ده منهج الإسلام في التحذير من المعصية والمخالفة، بينهج بك النهج اللي اسمه الوقاية خير من العلاج. انت ليه تمرض وبعدين نبحث عن دواء؟ احنا من البداية مش عايزينك تقع في المرض اصلا، بنغلق لك السبل كلها. فقلنا لك القرب منها حرام ليه؟ لان لو قال ولا تأكلا يبقى القرب مباح، يعني ممكن ادم وحواء يجلسا تحت الشجر، صح كده؟ ممكن ينظر الى الثمرة فتعجبهم الثمرة فيأكلوا. قلنا لهم من البداية لا، ممنوع الاقتراب. حتى في بلادنا في المناطق العسكرية هتطلق كده يافطة كبيرة، ممنوع الاقتراب أو التصوير. قرب أنت بقى شو يحصل لك إيه؟ تلاقي الرشاشة. والله العظيم تقتل. هنا ممنوع الاقتراب، زي مثلا بيت الريس، بيت الحاكم، بيت كذا. ينفع اروح انا بحيتي كده هناك؟ يا لهوي، ده انا اتغرب يا ولد، ايه اللي جابه هنا ده؟ فاهمني؟ فكده ممنوع الاقتراب او التصوير. واحد بقى جاب لك كاميرا بزوم وحطها لك وعمال يصور المناطق العسكريه، ينفع؟ على طول قضية خيانه عظمى، اعداد. انت بتصور يبقى جاسوس. فهمتوا حاجه؟ فهمتوا حاجه؟ ممنوع الاقتراب يعني ايه بقى؟ اشد انواع التحليل. فهم قبلوها من القوات العسكرية وما قبلوهاش من رب البرية. ولاد الايه؟ يقدر كده واحد منهم يروح لك كده اماكن ممنوع ويتصور؟ ما يقدرش، ما يقدرش يعمل دماغه الفاسدة دي. انما مع الشرع، مع الشرع بقى مرت على يتكلموا براحتهم بقى. فقال ولا تقرب، لان القرب ممنوع وحرام عليكم السلام. فده اشد انواع التحريم، انه اغلق عليك المقدمات، جعل المقدمات محرمة. اقرأ تاني في القرآن، قال ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا، قال ايش؟ ولا تقربوا الزنا. ليه؟ بنحميك، بنبعدك من البداية، بنقول لك اي مقدمة تؤدي للزنا محرمة، منها انك تسلم بايديك على امرأة لا تحل لك وتعفص. يقول لك انما الاعمال بالنيات. يا مجرم، يعني انت نيتك افضل من نيه النبي يا مجرم؟ ده انت بتتهم النبي كده. النبي قال اني لا اصافح النساء وهو اكمل الناس طهرا. هتيجي انت افضل من النبي تقول لي اصل انما الاعمال بالنيات؟ ما بقاش لا، فيها حاجات، فيها بلاوي سودة. فهمت حاجه؟ فقال لك ممنوع، لان ينكت في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان تمس يده يد امرأة لا تحل له. أغلقنا الباب ليه؟ بنحميك، بنحفظك. إيه كمان؟ حرم النظرة للمرأة التي لا تحل لك بشهوة، وأمرك بغض البصر. كل من يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ليه قال من؟ ما قالش من أبصارهم، ما قالش يغضوا أبصارهم وخلاص،
لان في حالات يجوز فيها النظر. يا واد يا فؤاد رايح يتزوج فيروح ينظر لها، انظر اليها قبل ما تروح تتورط، شوفها الاول ولا ايه؟ عشان ما تاخدش بخاطرها كده تندم. لا برضو تكون مقبوله يا اخي حتى، ولا ايه يا فؤاد؟ وتقلع النضاره وانت رايح، لازم تشوف صح. وكمان القاضي لابد ان ينظر عند الشهاده، يشوف مين الشاهده دي. كذلك في حالات التحري عن بعض الامور لابد ان النظر. فعشان كده في بلاغه القران لك من ابصارهم، من طبعيديه، لان في حالات يجوز لك فيها ايش؟ النظر. فامرك بغض البصر، وامرها هي كمان وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، لان دي اسمها مقدمات الزنا. مقدمات ايه؟ ما النظر بريد يصيب القلب فيجرحه ويبدا القلب يتحرك. نظرة فابتسامة، فموعد فلقاء ففحشة وزنا. ما هي دي من الآخر خطوات الشيطان. تبدأ بإيه؟ ده تصدق ابتسمت لي؟ أصل أنا عجبتها. يقعد بقى بس يثبت لك بشعرك يا راجل كتك الخيبة. فخلي بالك من هذه الأمور، دي كلها خطوات. فقال لك ده ممنوع. إيه كمان؟ لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. اوعى تخلو بامرأة لا تحل لك. الطبيب يا دكتور عنده ممرضة وتدخل الممرضة والحافل الباب، ينفع يا دكتور؟ ما ينفعش يا دكتور، ما ينفعش يا حبيبي. خلوة شرع لا يجوز، يحرم. ما تخشش بقى، خش اتنين ممرضات ماشي، واحدة لا تقفلش الباب. المدير والسكرتيرة بتمسح له المكتب والباب مغلق، الباب مغلق، وتعمل له الشاي والقهوة، تنظف له، وقول له اوعي تعملي كده لزوجك، ممنوع. خدمة الزوج مش واجبة، إنما المدير خدمته واجبة. لأن المدير يا ولد، المدير المريض القلب، وهم عايزينها تخرج للمدير مريض القلب، لما زوجها الحلال طيب لا. وممنوع تعمل له كوباية شاي، ما تعمل له ايه؟ ما هتعمل له ايه صحيح؟ يا واد ده الواد ابو العباس عامل لي الشاي، مش زوجتي يا واد، ده اخويا عامل لي كوبايه الشاي. واد بقاله فتره عمال يعمل ده، يبقى زوجتي ما تعمليش كوبايه شاي ابو كريم؟ يعني ايه اللي بيحصل ده يا جماعه في الدنيا؟ يا رب سلم يا رب. يقول لك خدمه الزوج مش واجبه. طيب ممنوع تخلو مع المدير ولا مع الطبيب وعلى صاحب الشركة، ممنوع، حرام، لا يجوز. ليه؟ لأن الإسلام أغلق الباب على المقدمات. وكذلك في الخمر قال فاجتنبوه لعلكم ترحمون ولعلكم تفلحون. عفو، يعني إيه اجتنبوه؟ لا تقربوا، ممنوع. فشوف المنهج العجيب ده يغلق لك كل السبل والأبواب المؤدية للوقوع في المعصية أو الانحراف. ليه؟ لأنك يا أخي إنسان غالي قوي، غالي عند من خلقك، بيحفظك ويحميك، بيكرمك، لأن أنت مكرم، إنسان مكرم يا أخي. ولقد كرمنا بني آدم، فربنا مكرمك. أنت ليه بتريد الإهانة لنفسك؟ زي ما قلت لك زمان، الشيخ لما الواد اللي بيدخن راح يسأل الشيخ عن حكم التدخين، فالشيخ قال له كده جملة حلوة قوي بمصري، قال له يا ولدي مش هقول لك حلال ولا حرام، هقول لك الله خلقك إنسانا فأبيت إلا أن تكون شكمانا. الشكمان في العربية يعني أوس بوف بلغة الألمان، عارفين العربية سيارة فيها بتاع ما هو بيطلع دخان كده، شكمان. خلقك الله انسانا فابيت الا ان تكون شكمانا، مجد وعمال يدخن ويعفر، عرفنا ولوث البيئه ودمر كل شيء، ويقول لك حكمه ايه؟ كتك الخيبه. شوف سرطان الدم والرئه، حرق الاموال، وضياع قوت الزوجه والاولاد، وصحتك بتضيع، وتضر من بجوارك، وتلوث البيئه. مش عايز ده كله يبقى حرام يا راجل؟ يا راجل عيب عليك يا فؤاد، قلت لك 100 مره فؤاد عيب، قول له كده عيب. فالمهم يا إخوة الإسلام بيحفظك. فلما قال فاجتنبوه يعني قال لك القرب حرام. فما تجيش تقول لنا بقى إيه الله، ما هو أصل أنا لما شربت كاس ما سكرتش. وهو ما قالش فلا تشربوه، هو قال فاجتنبوه. ما شاء الله، إيه العقل أهو بقى. ده بقى بيسموه كده جبل المفهومية يا أبو كريم، ده بقى اللي جاب التايهة. ها، مصيبة كبيرة جدا تقعد تضحك على كلامي. يعني سبحان الله، لو عرض الكلام على حفيدي الصغير اللي اسمه معاذ لسه ما بيتكلمش هيضحك من كلامي. فيقولون كلاما يضحك منه العقلاء، لأنهم مرضى قلوب ومرضى عقول. فبدأوا يلووا أعناق النصوص من أجل هدم الإسلام. ولكن كما أقول كثيرا، قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القضية مخلوق منها خلاص. وهؤلاء جميعا إلى مزابل التاريخ، ويبقى الإسلام عزيزا قويا بأحكامه وتعاليمه. فالله تعالى يقيد لهذا الدين من أهل العلم والفضل على مر الزمان من يحفظون بيضته ويقيمون به الحجج. ليه؟ لأن الحق أبلج والباطل لجلج. الحق عليه نور يا إخوة، واضح عليه نور. الباطل عليه ظلم، وإن زين وانتفش. لأن الله تعالى يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإذا العلة دي ظاهرة، الإسكار في الخمر ظاهرة، يتبني عليها الحكم والقياس. عشان كده قال المصنف فهذا يسمى الوصف المناسب ويجوز القياس عليه. في نوع آخر من الأوصاف وصف لا يتوهم أنه مناسب لبناء الحكم عليه لعدم التفات الشارع إليه في حكم ما، زي الطول والقصر والسواد والبياض. دي مش علة، ما ينفعش القياس عليها. ليه؟ لأن الشارع لم يعتبرها في باب الأحكام. تمام كده؟ على ذلك تقول فيسمى بالوصف الطردي، والقياس به باطل. القياس به إيش؟ باطل. النوع الثالث بقى من الوصف في العلة، وده أخطر الأنواع في العلة، اللي بنسميه اللي هو بين القسمين اللي فاتين دول، يعني له شبه بده وله شبه بده، فبيسموه قياس الشبه. وده صعب جدا يا أبو كريم، ده بقى اللي محتاج إعمال العقل والذهن والعلم والأدوات واجتهاد المجتهدين. لذلك يقول المصنف الثالث وصف بين القسمين السابقين، متردد بين المناسبة وعدمها، وهذا يسمى بقياس الشبه. فهو من حيث إنه لم تتحقق فيه المناسبة أدى بالطرد الأخير ده، ومن حيث إنه لم يتحقق فيه انتفاؤها أشبه المناسب، ولهذا سمي شبها. نضرب مثال المزي، السوائل اللي بتخرج من فرج الرجل ثلاثة غير البول، في الودي والمزي والمني. فالمزي ده اختلف فيه الفقهاء لأنه من قياس الشبه، هل نلحقه بالبول فيكون نجسا أم نلحقه بالمني فيكون طاهرا؟ المجرى واحد ولا إيه؟ وخارج من نفس المجرى. فالفقهاء اختلفوا. المزي ده بقى حكايته، هل يلحق بالبول فيكون نجسا أم نلحقه بالمني فيكون طاهرا؟ لأن الأصل في المني إيه؟ إنه طاهر، مادة خلق الإنسان. طب نرجع للنبي لما سئل عن المزي، شوف سيدنا علي يقول كنت رجلا مزاء، يعني كثير المزي. والمزي هو سائل أبيض غليظ يميل للصفرة، بيخرج عقب البول، قطرات كده تخرج عقب إيش؟ البول. تمام؟ ولزجة كده. يقول كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني، زوجتي فاطمة، فأرسلت من يسأل، المقداد ابن الأسود رضي الله عنه، فسأل النبي. فقال اغسل مذاكيرك وتوضأ. اغسل مذاكيرك وتوضأ، يعني ما فيش فيه غسل، اغسل بس المكان وتوضأ عادي جدا. يبقى نحكم بالبول ولا بالمني بقى؟ بالبول، لان المني ايه فيه الغسل حكم شرعي. لو كان كالماني كان قال لك ايه اغتسل، فقال لك لا اغسل مذاكيرك، حكم حكم البول، حكم ايش؟ حكم البول. ليه؟ لان البول لا يقتضي الغسل فقط مع الوضوء، كذلك المذي. يبقى حكم المذي طاهر ولا نجس؟ نجس، لانه اخذ حكم ايش؟ البول. وده بنسميه من قياس الشبه، لان المذي ده مش عارفين نحطه هنا ولا نحطه هنا. فهمت حاجه يا ابو كريم؟ كذلك العبد يدخل باب قياس الشبه، هل يعامل معامله الانسان الحر فتجرى عليه الاحكام ويقاس عليه، ولا يعامل معامله المال والسلعه فلما يطلب شيئا يضمنه بالمال فقط بالقيمه مش بخلاف الحر في حاجات ما تضمن بالديه لانه حر. فهنا اختلف الفقهاء بين العبد ده، هل بقى نحطه كانسان يقاس عليه في كل احكام الانسانيه في باب القتل وباب كذا وباب كذا لان في احكام، ولا يعتبر سلعه ومال فياخد حكم المال؟ فبنسميه قياس الشبه، وده اخطر انواع القياس، لان بقى محتاج المجتهد كده يشوفه اقرب لاي الامرين، لانه مشترك بين امرين، مشترك بين امرين، فيشوف الصفه الغالبه عليه عشان يستنبط لنا الحكم. فهمت حاجه ابو كريم؟ يبقى دي الاوصاف الثلاثه في باب العله. هنتكلم الان عن مساله مهمه، وهي مذهب اهل السنه في باب التعليل بقى. ده بيتعلق بمسائل عقديه ومسائل فقهيه، فلازم طالب العلم يكون متقنا لها. مذهب اهل السنه في التعليل اي في العله، يقول المصنف يمكن بيان مذهب اهل السنه في الاسباب والحكمه والتعليل للقواعد الاتيه. حط لنا بعض القواعد اللي من خلالها تفهم قضيه العلة والسبب والحكمة، ودي مهمة جدا. القاعدة الأولى أن الله تعالى قادر على كل شيء سبحانه، وأنه سبحانه له الإرادة التامة والمشيئة النافذة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يجوز أن يكون شيء في الأعمال خارجا عن قدرته ومشيئته، يعني كل ما يحدث في الكون لا يخرج عن مشيئته جل وعلا. وعلى ذلك أجمع الرسل والكتب المنزلة، وعليه دلت الفطرة التي فطر الله خلقه عليها، وهذا عموم التوحيد الذي لا يقوم إلا به، والمسلمون مجمعون على ذلك، وخالفهم في ذلك من ليس منهم. وهنتكلم عنه زي الملاحدة وغيره، وخش عندك المعتزلة والقدرية والجبرية، إذا بالحكمة والأدب والتعليل ضلوا هذا السبيل. فأول قاعدة مهمة تضبط لك قضية العلة والسبب والحكمة أن الله تعالى هو القادر القدير المقتدر، الذي لا يحدث أي شيء في كونه إلا بمشيئته، ولا يخرج عن إرادته جل وعلا. طيب، هذه أول قاعدة. لذلك قال المصنف والقرآن مملوء بإثبات المشيئة لله وحده، لقوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحانه، وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. دي قاعدة أولى مهمة أوي، لأن القاعدة دي لأصحاب الغباء لم يفهموها فأبطلوا اختيار العبد وقالوا بالجبر كالجبري، قال لك إن العبد مجبور وهو كالريشة في مهب الريح لا اختيار له، واللي أصل لده الجهم بن صفوان، وتبعه في باب الأسباب الأشاعرة. يعني الأشاعرة في باب الأسباب هم جهمية يتبعون قول جهم بن صفوان بالجبر، لأن الأسباب عند الأشاعرة هذه الأسباب اللي احنا بنقول عليها عمل العبد واختيار العبد، يقولون تنسب للعبد مجازا لا حقيقة. يعني من الآخر العبد غير فاعل من الآخر. يعني فلما تقول له طب الآن أنا كإنسان هو بقبض وببسط إيديا، ينسب الفعل ده من لله ولا لي أنا؟ إيه رأيكم؟ من اللي بيقبض إيديه دلوقتي، الله أم أنا؟ ده فعلي أنا، إنما ربنا خلق في القدرة على الحركة دي، خلق في القدرة على القبض والبسط. يعني انتبه معي في قضية الأسباب وقضية الأعمال، ينسب عملي إلى ربي خلقا وتقديرا، وينسب إلي كسبا وتأثيرا، فأنا اللي بفعل، فلذلك ينسب إلي الفعل. نقربها شوية، مين اللي بيدي الدرس الآن؟ ولا الله؟ قولوا ما تخافوش، أنا اللي بيدي الدرس والله. أنت بتعملوا زي يسر جبر، يقول لك العبد رب والرب عبد، المجرم ده يا جماعة مين اللي بيدي الدرس الآن؟ بس يقول لك الشيخ سيد، لكن مين خلق فيا القدرة على إعطاء الدرس؟ الله هو اللي خلقني، صح؟ أعطاني عقلا ومنحني فهما لنصوص معينة عشان أبلغها لكم. يبقى ينسب فعلي خلقا لمين وكسبا لمين؟ لي أنا، أنا المعلم يا ودي يا أحمد. أنت حاجة؟ بعد قليل بعد ما يدخل المغرب هنصلي المغرب، صح؟ الصلاة هتنسب لله ولا لينا احنا؟ مين اللي صلى؟ الله ولا أنا وأنتم؟ ايه رايك؟ مش العبد هو اللي صلى؟ فهمتوا يا جماعه؟ لا. طيب نخش بقى على النقيض، الناس اللي بيسرق ده، ما وقف كلام الاشاعره والجبريه هينسب الفعل لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يبقى ربنا اللي سرق يا مؤمن؟ طب والزاني ينسب لله يا رجل؟ يا رجل انما ينسب خلقا خلق فيه القدره على الفعل. إنه مين اللي فعل؟ يبقى أنا الفاعل أهو. فهمت حاجة يا حاج بدر؟ بيقول لك الشيخ سيد مصلي مزكي صائم، فهمت حاجة؟ ولو عمل الشيخ سيد بيكذب، صح كده؟ لما يقول كذاب، صح؟ بيطلق البصل للحرام، هذا الصائم بيسوي البصباص، هينسب ليه لله؟ ولا ينسب لله؟ انا عايز اقرب، مش عايز، ما انا بجيب على نفسي. انت خايف تقول ايه؟ ما تقول يا اخي، ما انا بضرب مثال يا واد يا احمد. ايه؟ طب اجيبها مع مين؟ الله يرضى عنك على حسن ظنك يا بني، ده حسن ظن بينا، ربنا يرضى عليك. كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال كل ابن خطاء، مين اللي خطا؟ احنا. ولا ينسب لله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وده الفارق بين أهل السنة وبين الجبرية ومنهم الأشاعرة وبين المعتزلة اللي منهم القدرية. لأن الفارقان دول يا إخوة على النقيض في باب الأسباب، جماعة نفوا العلم والإرادة عن الله مطلقا، اللي هم القدرية. قال لك إن الأمر أنف، يعني يا جماعة يعني مستأنف، يعني ايه؟ يعني الله سبحانه وتعالى لا يعلم فعل العبد الا بعد ان يفعل العبد، تعالى الله عن ذلك عدو كبير. فقال لك الفعل فعل العبد والله لا يعلم به الا بعد ان يفعل العبد. يعني في فهم المعتزله القدريه ان الان الله لا يعلم ان انا هاجيلكم يوم الجمعه فيكم ده الا لما جيت واتوضيت وقعدت ودرست يبدأ يعلم إن أنا بحمد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فدول القدرية نفوا الإرادة والعلم، فالرب ليس له إرادة وليس له علم. فهمتوا حاجة؟ عشان كده عند القدرية العبد خالق فعل نفسه، أنا اللي بخلق الفعل عند القدرية، تعالى الله عن ذلك علوا. إيش جبها الجبرية عن نقيض عكسهم تماما، قال لك لا، ده العبد ملوش أي اختيار ولا ينسب لأي فعل لأنه مجبور على الفعل. وعشان كده الراجل اياه في عهد عمر خد الفكر ده، ما كان دي رواتب كلها سرق. فرفع امر لعمر، فعمر حكم يقطع يده وتقطع. فجه بقى يتفلسف يقول له يا امير المؤمنين ما قطعته الا بقدر الله، يعني انا مجبور على الفعل مش هو اللي مقدر. فضحك عمر وقال وانا اقطع يدك بقدر الله. هل ربنا امرك تسرق؟ لا، بل نهاك عن السرقه ولا لا؟ نهى، وقال اللي هيسرق هنقطع ايديه وحط عقوبه، صح كده؟ بنفسك الخبيثه سرقت. فنقول الله خلق والعبد سرق، فهمتوا حاجه؟ فهمتوا ايه بقى؟ لانه خلق فيا القدره على السرقه، مش مديني صحه؟ مديني عقل؟ ما هو الحرامي ده بيعمل مش بيخطط؟ بيخطط بايه؟ بالعقل الذي خلقه من؟ الله قاعد بيعمل خطه محكمه. احنا بقى هندخل المول الساعه كذا وقت البوزه، تمام؟ الناس بيتغدوا في المطعم هناك العمال، فاللي قاعد جوه اتنين او تلاته، فنعمل بقى كده هنروح داخلين في الوقت ده. خطه دي ها؟ اوعى تقل دي يا شباب. وقدامنا ثلاث دقايق ناخد الخزنه ونهرب. قاعد يفكر ويخطط، صح؟ مين اللي خلق في القدره على التفكير؟ الله. وعشان يدخل محتاج للياقه بدنيه، ما تجيش واحد كرش قد كده ما ينفعش ده، ما ينفعش يسرق ده يتسرق. فلازم يكون عنده قدره على التسلق والقفز والنط والجري، صح؟ ما هو عنده الخطه البديله، تمام كده؟ وقدره على التخفي. ده كله فكر ولا لا؟ ده كله عقل ولا لا؟ مين خلق فيه القدره على الفكر؟ الله. وخلق فيه القوة البدنية من؟ الله. فهمت حاجة؟ فنقول الله خلق والعبد ايه؟ صار. فالأشاعرة بقى خدوا قول جهل في هذا الباب وقال لك اللي الإنسان بيفعل بس فعله مجازي لا ينسب له. يا جماعة اتقوا الله، افهموا بطلوا غباء بقى ورجعوا للقرآن والسنة، رجعوا لسلف الأمة. فنقول لا، العبد له كسب وله تأثير في الفعل، لذلك ينسب الفعل إليه كسبا وتأثيرا وينسب لله خلقا وتقديرا. وده بقى الوسطية في المنهج. اتفهمت القضية دي؟ يعني ولا؟ يبقى أنا لما بصلي اسمي أنا اللي بصلي، أنا مصلي، ولما بسرق اسم سارق لا ينسب لله إلا على سبيل الخلق، خلق فيها القدر والإرادة والاختيار عشان افعل. فهمت حاجه يا فؤاد؟ والله شكلك فهمت، وده اللي بيسعدني. انت ما بقى عليك كده بتبقى بتلمع كده بقى، فهمت الحمد لله. فؤاد ده عسل اهو، فؤاد عسل. ينسب له فعل ولا لا؟ مش اهو بيضحك وعسل اهو، فهمتوا حاجه؟ ماشي. والله ربنا اللي ضحك، تعالى الله عن ذلك يا اخي، افهم بقى، هو اللي ضحك اهو، مش هو اللي ضحك؟ ينسب الفعل له ولا لا؟ انما مين اللي خلق في القدره على الضحك؟ الله. القاعده الثانيه اللي احنا كنا نشرحها دلوقتي بقى هنقراها عند المصنف بقى، قال ان الله سبحانه ربط الاسباب بمسبباتها شرعا وقدرا سبحانه، فجعل المعاصي سببا لدخول النار، وهذه الأسباب وما لها من تأثير وقوة هي طوع مشيئته سبحانه وإرادته، وتجري تحت حكمه جل شأنه، فلا يجوز أن تستقل هذه الأسباب بالفعل والتأثير دون مشيئته. يعني كل أفعالي لا تخرج عن إيش؟ مشيئته، لأنه خلق فيها إيه؟ القدرة، الإرادة، الاختيار. قال فلا يجوز أن تستقل هذه الأسباب بالفعل والتأثير دون مشيئته، بل التعلق بالسبب دونه كالتعلق ببيت العنكبوت مع كونه سببا. عشان كده أذكر مرة قلت لك زمان في باب التوكل، قلت لك احفظ الجمل الثلاثة العمل بالسبب طاعه، ترك العمل بالسبب معصيه، الاعتقاد في السبب شرك. احفظوها كويس قوي. العمل بالسبب طاعه وترك العمل بالسبب معصيه والاعتقاد في السبب شرك بالله. يعني ايه؟ الله امرنا بالاسباب، صح؟ قال تعالى فامشوا في مناكبها، والامر الوجوب، يبقى انا مطالب بالسعي والاخذ بالاسباب، فده طاعه، اساب ان فعل واعاقب ان تركت، ان ده طاعه فرض ان انا اسعى واتحرك واخذ بالاسباب. اذا العمل بالسبب ايه؟ طاعه. واحد كبر دماغه ياخد بالاسباب يبقى معصيه. عمر لما دخل وجد الرجل في المسجد لا يفارق المسجد، له نقف في المسجد، صلاه وذكر وقران ما شاء الله عليه. فعمر ساله من ينفق عليك؟ قال اخي. قال اخوك اعبد منك. ثم اخرج الدره، او ان شئت قل الدره كما يقول بعضهم، انما في اللغه بالفتح لان الدره يعني العصا او الصوت. فاخرج الدره وضربه وقال قم لا يجلس احدكم ها هنا يقول رب ارزقني رب ارزقني وقد علم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. يبقى لازم تاخد بالسبب، ما تنامش هنا، ما تجيش تنام في المسجد وتترك العمل للدنيا، يبقى انت عاصي لله عز وجل. زي اللي قاعد في القبلة يا رب ذرية طيبة، ماشي كل شوية يدعي بالذرية الطيبة. فالشيخ قال له يا اخي طب روح اتزوج الله يكرمك، هتجي لك منين الزوجة؟ ما عندكش زوجة، ما تروح تتنيل تتزوج يا اخي، انا عاوز ولد من غير زوجة، ينفع؟ ما ينفعش، لازم يتزوج الاول عشان ايه؟ يطلب الولد بعد كده، لان الولد مبني على الزواج، فهمت حاجة؟ أو على الزنا والفحشة عياذا بك اللهم. أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية. شوف 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 جمال مريم، بيانت السبيلين للولد، إما إن في زوج وأنا ما عندي زوج، وإما الجهة الثانية وأنا الطاهرة العفيفة، فأدي سبيل الولد، إما زواج شرعي وإما فحشة، نسأل الله السلامة. فصحيح ما عايز الولد من غير زواج، قال له يا ابني قوم اتجوز بعد كده، بقول يا رب اديني الولد، وهكذا في أسباب. يبقى ترك السبب ايه بقى؟ معصيه. الثالثه بقى الاعتقاد في السبب شرك. اوعى تعتقد ان سببك هو اللي بيعطيك، يبقى ده شرك بالله، لان المعطي من؟ الله. السبب بتاعي ان انا عندي شركه، السبب بتاع ابو عبد الله عنده عياده، السبب بتاع ابو كريم عنده ده تدريس اونلاين، صح كده؟ ده سبب. اوعى تعتقد فيه، اعتقد ان الرزاق هو الله، وأن الذي يربط السبب بالمسبب يعني العطاء اللي جاي لك هو الله. لو قدر أن لا يأتي لن يأتي. الناس كان عندهم أسباب، صح؟ وفي لحظة ضاعت كل الأسباب ولم تعطيهم، فالمعطي هو الله. يبقى اوعى تعتقد في السبب، وده اللي الإسلام ضرب به الأمثلة في القرآن. شوف نوح عليه السلام وولده الذي كفر لما ركب الفلك وأخذ المؤمنين ومن كل شيء زوجين اثنين وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. أو السبب الجبل عالي، ده سبب، لو طلعت فوق مش هيجيلي ايه؟ الماء، مش هغرق، تمام كده؟ فاعتقد في ايه؟ في السبب، فوقع في شرك الاسباب. قال يا بني لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. النتيجه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هل السبب نفعه؟ ابدا. السبب اعطاه؟ ابدا. لان الذي يملك العطاء هو الله، ويملك المنع هو الله. يبقى اوعى تعتقد في السبب. انا بعمل بالسبب طاعه، ما بعملش باعتقادا، وإلا لهلكت، نسأل الله السلام. قال: فالواجب الصعود من الأسباب إلى مسببها والتعلق به سبحانه دونها. فالالتفات إلى الأسباب بالكلية شرك منافي للتوحيد، وإنكار أن تكون الأسباب أسبابا بالكلية قطع في الشرع والحكمة كما فعل الجهمية وغيره. والإعراض عن الأسباب مع العلم بكونها أسبابا نقصان في العقل. ده مع ده غبي اللي بيترك الأسباب، ده غبي يقول لك أنا بقى أنا عايز أزهد في الدنيا. طيب يا سيدي مش هشتغل. ما تشتغلش وبعدين هتاكل منين؟ هاكل صدقة. كل صدقة بقى. عارف فكرنا بشقيق البلخي رحمه الله، وده كان من أئمة الزهد في زمانه. في يوم من الأيام عزم إن هو يخرج للتجارة، يضرب في الأرض يبتغي من رزق الله. فقال: أودع بقى شيخي وأستاذي حاتم الأصم، راح عفوا إبراهيم بن آدم. فذهب إلى إبراهيم في المسجد يودعه، سلم عليه وودعه ودعاله ومشي. يومين ثلاثة ورجع، ما كملش السفر في التجارة، رجع على طول. ففي المسجد التقى به إبراهيم بن آدم، قال: يا شقيق لما قطعت رحلة التجارة؟ قال: رأيت في رحلتي عجبا جعلني أقطع الرحلة وأعود. قال: ماذا رأيت؟ قال: بينما أنا في الطريق كنت أستريح بمكان خارب، فرأيت عصفورا كسيحا أعمى في هذا المكان. عصفور كده يعني رجليه مكسرة، بيعرج مش قادر يطير وما بيشوفش، عمال يخبط في الحيطان. فقلت في نفسي: يا شقيق من يطعم هذا العصفور الكسيح الأعمى في هذا المكان الخارب؟ سبحان الله، مين؟ يقول: بينما أنا كذلك وإذا بي أرى طائرا آخر يأتي بالطعام والشراب لهذا الطائر، يطعمه ويسقيه ويمر عليه في اليوم مرارا حتى يكفيه. فقلت في نفسي: يا شقيق إن الذي أطعم هذا الطائر الأعمى الكسيح في هذا المكان الخارب قادر على أن يطعمك وأنت في جوف دارك. فعرف. فقال إبراهيم: عجبا لك يا شقيق، وكيف ترضى لنفسك أن تكون الطائر الأعمى الكسيح، ولا ترضى لها أن تكون الطائر البصير الذي يقوم على نفسه وعلى غيره من العميان؟ يا شقيق إن اليد العليا خير من اليد السفلى. قام يقبل يد شيخه ويقول: يا إبراهيم أنت أستاذنا، أنت أستاذنا. وعاد للتجارة يضرب في أرض الله يبتغي من رزق الله. ما أنت لو تركت الأسباب هتأكل وهتشرب، بس هتأكل صدقة. واحد يحن عليك يجيب لك سندويتش، واحد يشوفك متبهدل كده يجيب لك قميص، فهمت حاجة؟ لكن يدك سفلة، في يد عليا بتعطي. وصلت القضية دي؟ وصلت. وما حدش ينام من غير عشاء يا واد يا محمود، كله هيتعشى. بس فارق ان واحد بيتعشى من عرق جبينه ومن كده ومن سعيه، واحد تاني قاعد يتسول الناس اعطوه او منعوه. فهمت حاجه بقى؟ دي قضيه مفهومه. فهمت يا واد يا احمد عشان ما تنامش. اذا اياك ان تعتقد في السبب، لان السبب لا يعمل الا بالمسبب جل جلاله، وهو الذي خلق السبب وخلق المسبب، وهو الذي يجمع بينهما أو يفرق بينهما سبحانه جل جلاله. والقرآن مملوء من إثبات الأسباب كقوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم. نسب لنا الفعل هو أي بما قدمتم من أعمال طيبات، بما أسلفتم في الأيام الخالية. سورة الحق وقال تعالى: بما كنتم تعملون. نسب العمل إيه؟ لخلقه. وقال: بما كنتم تكسبون. الله أكبر. وأهل السنة على إثبات داء السببية، ويقولون إن الله يخلق الأشياء بالأسباب لا عندها، لقوله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به أي بهذا الماء بلدة ميتة. يبقى الإحياء جه بعد السبب، صح كده؟ سبب الماء، نزلنا الغيث من السماء أولا، فبهذا السبب أنبتنا الأرض وأحييناها بعد موات، لا كما يقول القدرية إن الأمر أنوف أي مستأنف، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: ومعلوم أن مجرد حصول الأسباب لا يوجب حصول المسبب، فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كافيا في حصول النبات، بل لابد من ريح مرسلة بإذن الله، ولابد من انتفاء الموانع، فلابد إذن من تمام الشروط وزوال الموانع مع تحصيل الأسباب، وكل ذلك بقضاء الله وقدره. قد تأخذ بالأسباب كمزارع، حطيت البذرة وغطيت الأرض ونزل المطر، صح كده؟ لكن ما تطلعش. ليه؟ ممكن يجي لها آفة تأكل الزرع وتفسد الثمرة، صح كده؟ أو ما فيش ريح تأتي للتلقيح، لأن في الزراعة حاجة اسمها التلقيح، لازم الريح تنقل وتلقح الثمار، ما فيش مش هتيجي الريح. أو يبقى ما فيش تلقيح، يبقى ما فيش إيه؟ فهمت حاجة؟ زي ما النبي دخل المدينة فلاهم يعني يلقحون النخيل، صح كده؟ فده أمر دنيا مش تشريع، خلي بالك. فقال: ماذا تصنعون؟ قال: لا تفعل. فما فعلوش. فالنخل كله ما جابش حاجة السنة. فراحوا للنبي قال: أنتم أعلم بشؤوني دنياكم. ده أمر اجتهاد في دنيا مش في دين ولا في تشريع. تمام كده؟ يبقى لازم التلقيح، في حاجة اسمها النخلة الذكر والنخلة الأنثى، ولا فهمت حاجة؟ لازم نجوزهم. فهمت يا ولد؟ لا. فبيجوزهم الفلاح يلقح عن طريق الرياح كمان، تعمل تلقيح عشان تطلع الثمرة. ما هي الثمرة دي ايه؟ ناشئة عن تزاوج. فهمتوا حاجة ولا ايه؟ ما هو الكون كله قائم على الزوجية. فهمت يعني اخوان؟ ولا مش فاهم دي كمان؟ الحمد لله. إذن الأسباب لا تعمل إلا بأمره ولا تخرج عن مشيئته وإرادته. اجعل اعتقادك في ربك جل جلاله، خذ بالسبب طاعة ولا تقصر، كما قال النبي: اعقلها وتوكل. خذ بالسبب ثم توكل، هكذا. القاعدة الثالثة: أن الله سبحانه وتعالى حكيم، لا يفعل شيئا عبثا لغير مصلحة وحكمة، بل أفعاله سبحانه وتعالى صادرة عن حكمة بالغة، لأجلها فعل كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل. وده بنسميه العلة بقى، والحكمة والسبب والمناط اللي بنبني عليه الأحكام. وهذه الحكمة يعلمها سبحانه على وجه التفصيل، وقد يعلم بعض عباده من ذلك ما يعلمه إياه، إذ لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولذلك تنقسم الحكمة إلى قسمين وإلى نوعين، المقام لا يتسع لذكرهما إن فيهما بعض التفاصيل، فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.